واجب عن كل شخص طاع تمر او زبيب او بر او شعير او اقط. لحديث ابي سعيد رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعا من طعام او طاعا من شعير او طاعا من تمر او طاعا من زبيب او طاعا من اقط. وهذا متفق عليه. قوله والواجب عن كل شخص طاع، يعني يجب في الفطرة أو في زكاة الفطر أن يخرج عن كل شخص ممن ذكرناهم طاع، والطاع أربعة أمداد. وسبق أن تكلمنا عن تعريف الطاع أولا في أبواب الغسل في عند صرف حديثه، يعني كان يوضئه المد ويغسله إيه الطاع، كذلك أيضا في زكاة الحبوب والثمار. فالأخ اللي معاه الولد جنب دوشة الصرف عند النساء، الاخوات لو في حد معاه الطفل بيعمل ضوضاء يتصرف، لان احنا ده تشويش مش بنقدر نتحمله. فالطاع اربع خدمات لكفي الرجل المعتدل الخلق، يعني انا رجل، يعني العبره بالرجل المعتدل الخلق لا الضخم الجسم ولا الضئيل الجسم، وانما الشخص المتوسط في خلقته والذي يكون حجم كفه معتدلا. فما يكفي لمدى اربع حسنات، يعني يجمعهما معا ويمدهما في الحبوب، فما اربع حسنات من هذه تساوي يعني طاع. فبعضهم عبر بقوله بطاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خمسه اقطار وثلث بالعراقي عند الجماهير. الحكمه في تحديد الطاع ان الطاع يكفي الفقير يوم العيد، طاع يكفي في ايام العيد، فان اخرج فوق طاع فان اجره يكون اكثر. اي نعم. والواجب عن كل شخص طاع تمر او زبيب او بر او شعير او بر او شعير او اقط. بالنسبة للبر فهذا مذهب الجمهور في البر، يعني أنه يخرج من البر. أما الشعير فبالإجماع. وما أحسن ما قيل زكاة رؤوس الناس في يوم فطرهم إذا تم شهر الصوم طاع من البر. وقال في الروض المرجع وشرحه ويجب في الفطرة طاع أربعة أجزاء وتقدمت الغزل من بر أو شعير أو زفيفهما أو سويفهما، أي سويف البر أو الشعير، وهو ما يحمص ثم يطحن، يحمص أولا ثم يطحن، هذا هو السويف. رواه سفيان وهو ثقة فتقبل زيادته. ولقوله أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فاتفق بين أن هذا الحديث ضعيف، وهو مذهب أبي حنيفة. ولا ريب أن الغنى يحصل بالدقيق أكثر، كان هنا يناقش اختلاف في هل يجزي إخراج الدقيق أم لابد من الحبوب. فيقول إن الغنى يحصل بالدقيق أكثر، قال المجد بل هو أولى، لأنه كفي مهلة كتمر منزوع النواة. إذا هذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد أنه يجزي إخراج الدقيق، سواء دقيق البر أو دقيق الشعير، يحمص ثم يطحن. على أساس أن من أجاز ذلك قال إن هذا فيه توفير جهد على الدقيق، لأنه إذا هو المقصود أن يستعمله كدقيق هو لن يأكل الحبوب كحبوب، فإذا طحنت فإن هذا يعني يزيد يرفع عنه هذه المؤنة وهذه الكلفة. واضح؟ كتمر منزوع النواة، لرجل أعطى رجلا تمرا وقد نزع منه النواة، فلا شك أن هذا يكون يعني أيضا. وعنه عن الإمام أحمد رواية أخرى في الدقيق لا يجزي الدقيق والسويق، لا يجزي وثاقا لمالك والشافعي. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر الخمسة الأنواع التي هي التمر والزبيب والبر والشعير والأقط، قال الإمام ابن القيم وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، كان هذه أغلب القوت في المدينة. فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم طاع من قوتهم، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. يعني العبرة الإشباع والإطعام، فالعبرة ما هو القوت الغالب، هذا كلام الإمام ابن القيم. يعني بعض الفقهاء يقتصر فقط على الانواع المذكوره في الاحاديث، والبعض يعني كما نرى هنا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ان العبره للقوت الغالب، ما هو الفوز الغالب؟ يعني نحن هنا في مصر مثلا ما الفوز الغالب؟ الفول بلا نزاع. يعني اما الفول واما طبعا الحبوب، لكن الحبوب الان من ناحية الواقعية يعني نحن ما فيش حد دلوقتي الان خاصة في المدن طبعا بيطحن الحبوب ويحولها الى دقيق، يعني هذا اصبح الان يعني شيء نادر جدا يعني. فلا شك ان الفول يعني له الاولوية بالنسبة للقوت المصريين يعني، او مثلا بعض انواع ذل هي النسبة الغالبة، لكن ما فيش احد بيشبهكم مثلا اللوبيا او فاصوليا او ذلك من هذه الحبوب، يعني ما يكاد احد يستغني ذلك. الناس الذين يتقعرون ويتشدقون في الكلام في الطعن بمن ياخذ بالمذهب الراجح وهو عدم جواز اجزاء القيمه، اخراج القيمه في الزكاه زكاه الفطر، يعني يقولون ان المال يعني اوفق له واعول له على قضاء حاجته، مع ان الفقير ممكن يجيب لي سجاير، ممكن يجيب لي يمسكه في اشياء غير مضمونه. اما الطعام فهل يوجد احد، هل يوجد احد لا ياكل؟ لا يوجد احد لا ياكل، كل الناس تاكل. ثم هل يوجد احد يستغني عن هذه الاكوات سواء الارز او الفول مثلا او الفاصوليا او اللوبيا او غير ذلك من هذه الحبوب؟ في حين التمر بالنسبه الينا ليس من التمر الان يعني من الفواكه، ليس قوتا بالنسبه الينا، واضح؟ كذلك الزبيب، الزبيب شيء نادر، يعني هل احد يقتات الان بالزبيب؟ هذا نادر جدا يعني، انما هو نوع من الحليه بالنسبه للطعام وليس قوتا. اي نعم. فهذا كلام الامام ابن القيم بعدما ذكر الانواع الخمسه المذكوره في الحديث، قال ان الصفه التي تجمع هذه الانواع انه غالب قوتهم في ذلك الوقت، ولذلك قال هنا وهذه كانت غالب اقواتهم بالمدينه، فاما اهل بلد او محله قوتهم غير ذلك فانما عليهم طاع من قوتهم، فان كان قوتهم من غير الحبوب نفرض انه ليس من القوت الاساسي ليس من الحبوب كاللبن واللحم والسمك، اخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، اذ المقصود سد خله المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يحتاج اهل بلدهم. وعلى هذا فيجزئ اخراج الدقيق وان لم يصح فيه الحديث، واما اخراج الخبز او الطعام فانه ان كان انفع للمساكين لقله المؤنه والكلفه فيه فقد يكون الحق انفع لهم لطول بقائه، لان طبعا العبره ان المسكين هذا قد يتراكم عنده اشياء كثيره يوم العيد من الطعام، فلو انه افيد اخراج الخبز وتراكم عنده الخبز، هذا الخبز طبعا لانه فيه نوع من الرطوبه ما يمكن عنده، وبعدين الخبز هيكتل طعم ازاي من الخبز؟ كان يكتل طعم الخبز. فاذا اخرج يعني خبزا مثلا او طعاما مطبوخا فهذا يعني لا يؤمن انه يتلف مع مرور الزمن، لانه لا يدخر، يصعب ادخاره ويطول بقائه، اما الحب فانه يكون انفع لهم لطول بقائه، الارز ممكن يخزنه وعندما يحتاج اليه يعني ايه يطبخه، وكذلك سائر الحب. ثم قال اي الامام ابن القيم واما الا ان يكون اهل بلد عادتهم اتخاذ الاطعمه يوم العيد فيسوغ القول به. اي نعم. ويكون الدقيق او التويق بوزن حبه، يعني يوزن بالايد الحب وهو في حاله الحبوب، يعني اذا كنت تريد ان تحدد على القول بجواز اخراج الايه الدقيق مثلا، فنخرج الدقيق على اساس طاع دقيق ام انه حب الحب الذي يتحول بعد ذلك الى دقيق، فيقول هنا يكون الدقيق او السويق بوزن حبه. اي نعم. لتفرق الاجزاء بالطحن ولو بلا نخل لانه بوزن حبه. وقال شيخ الاسلام يخرج بالوزن، يخرج بالوزن لان الدقيق يريع الى طحن، حتى ما اعرف معنى كلمه يريع هذه. المهم يقول او طاع من تمر او زبيب او اقط او طاع من تمر، يعني اجماعا، والتمر لا يوزن انما يكال منه طاع. ويجزئ دقيق نعم او طاع من تمر او زبيب او اقط او اقط، والاقط هو اللبن. اي نعم. اللبن يعني ايه يابس، يسمونه اللبن المخيط. فاللبن المخيط يكون غير منزوع الزب ويابس يجفف. واختار شيخ الاسلام اخراج اللبن الحليب الخالص عند فقد غيره. شيخ الاسلام اجاز اخراج اللبن الحليب الخالص حتى لو كان سائلا عند فقد الاقر المجفف، لان الاصل المواساه. وقال ابن تيميه وابن حمدان: وظاهر كلام الامام احمد اجزاء اللبن، يعني يمكن ان يخرج صاعا من اللبن. وقواه في تصحيح الفروع عند عدم الاقر، عند انعدام الاقر. والدليل الحديث ابي سعيد الذي ذكرنا: كنا نخرج زكاه الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، او صاعا من شعير، او صاعا من تمر، او صاعا من زبيب، او صاعا من اخص. هذا الحديث متفق عليه. وقال في منار السبيل: ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحبي، نص عليه. واحتج على اجزائه بزياده تفرد بها ابن عيينه من حديث ابي سعيد، في زياده في روايه ابي سعيد الخدري، لكن الحقيقه هي زياده شاذه لابن عيينه، او صاع من دقيق. قيل ابن عيينه ان احدا لا يذكره فيه، رواه الحديث لم يذكروا او صاع من دقيق. قال: بل هو فيه، وهذا رواه الدارقطني. وقال المجد: بل هو اولى بالاجزاء، لانه كفي مؤنته كتمر منزوع نواه. اما هذه الزياده فقال الالباني هي خطا شاذ فيه ابن عيينه عن الجماعه، فلم تصح زياده او صاع من دقيق، وانما من قال بجوازها يكون اجتهادا. اما الافضل فتمر فزبيب فبر فانفع، يعني الانفع الفقير من هذه الثلاثه، فشعير فدقيقهما فسويقهما فاقل. ثم يقول في منار السبيل: ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يختاز كذره ولقن وباقي الماء، لانه اشبه بالمنصوص عليه فكان اولى. يعني ان عزم هذه الانواع الخمسه المذكوره في الحديث أجزاء كل حب يقتات، أجزاء أن يخرج الإنسان أي حب يقتات وثمر يقتات. يقتات يعني يتخذ قوة، نعم، كالذرة والأرز والعدس والتين اليابس، التين اليابس المجفف، ما دام هو القوت الغالب في البلد. وعند الإمام أحمد: يجزئ كل حب وثمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة، يعني حتى لو كان يوجد التمر والزبيب والأقط والبر إلى آخره والشعير، حتى لو هذه موجودة فإنه يجزئ كل حب وثمر يقتات حتى لو لم تعدم هذه الخمسة. واختاره شيخ الإسلام وغيره. وقال: هو قول جمهور علماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. واحتج بقوله تعالى: من أوصف ما تطعمون أهليكم، من أوصف ما تطعمون أهليكم، وبقوله: صاع من طعام، والطعام قد يكون برا أو شعيرا. وقال أيضا: يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر عن الأصناف المذكورة في الحديث، وهو رواية عن أحمد. وقول أكثر العلماء، وقال في موضع آخر: هو قول أكثر العلماء وهو أصح الأقوال، يعني أنه يخرج الحب الذي يقتات الذي يتعامل الناس معه على أنه قوت حتى لو لم يفقد الأنواع الخمسة المذكورة في الحديث. قال شيخ الإسلام: هو قول أكثر العلماء وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء، وذكر الآية والحديث. ثم قال: لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتا لهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم ان يخرجوا مما لا يقتاتونه. انتهى كلام شيخ الاسلام. يعني اذا العبره في قول جمهور العلماء بغالب قوت البلد. وقال ابن القيم: هو الصواب الذي لا يقال بغيره، اذ المقصود سد خله المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات اهل بلدهم، لقوله: اغنوهم في هذا اليوم. وصحح النووي انه يتعين عليه غالب قوت بلده. النووي مش بقى قال يجزئ، بيقول ايه؟ واجب يتعين
يعني يتعين عليه أن ينظر إلى قوت أو غالب قوت أهل بلده فيخرج منه فطرته. ولا يجزئ معيب كمسود ومذلول وقديم تغير طعمه. لا يجزئ إنسان أن يخرج قوتا معيبا مثل حبوب مثلا مسوسة، مسود ومذلول وقديم تغير طعمه تغيرا ظاهرا. والدليل الآية. ما هي الآية؟ لا لا نعم هنا سيكون خبيثة منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. ويقول هنا ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حبس يقتال كذرة وذقن وباق الله لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى. طبعا ما وضحناه في الشرح يبين أنه لقول الجمهور لا يشترط، وهي الرواية الأخرى أمام أحد، أنه لا يشترط عدم الأنواع الخمسة. يعني في رواية مشهورة عن أحد أنه يشترط عدم الأنواع الخمسة حتى ينتقل إلى غيرها. أما الرواية الأخرى وهي موافقة لكلام جمهور العلماء أنها إيه؟ أنه لا يشترط انعدام الأنواع الخمسة وإنما يخرج من غالب قوت البلد. ويجوز أن يعطي الجماعة فطرته لواحد نص عليه، وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر. وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. يعني يجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، يعني خمسة أشخاص مثلا كل واحد يعطي زكاة الفطر لشخص واحد لفقير واحد. واضح؟ نص عليه الإمام أحمد. وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر. وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، العكس أن شخص واحد يعطي فطرته لجماعة. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. هذه المسألة حريصة فيها يعني تفصيل. يقول في الروض المرجع ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار. يعني على اساس ان الخبز لا يعلم قدره، مش هنستطيع نحن من نكيل صاعا من الخبز. كيف نكيل صاع من الخبز والخبز يكون فيه فراغ يعني كبير؟ كذلك الخبز يتغير بطول البقاء فتفوز من ساعته على المساكين. وقال الوزير ابن هبيرة رحمه الله اتفقوا على انه لا يجوز اخراج القيمة في زكاة الفطر الا ابا حنيفة فانه قال يجوز. اتفق الفقهاء على انه لا يجوز اخراج القيمة في زكاة الفطر الا ابا حنيفة رحمه الله فانه قال يجوز. اذا من اخرج زكاة الفطر يعني مالا وقيمة فانه لا يجزئ في قول اكثر العلماء، والذي فقط يقول بالإجزاء هو أبو حنيفة. أما من أخرج زكاة الفطر طعاما قوتا فإنها تجزئ عند جميع العلماء، عند جميع العلماء المذهب الآخر مذهب أبو حنيفة إنه يكون مطالبا عند أكثر العلماء بإعادة الزكاة وأنها لا تجزئه. وذلك قال هنا في منال السبيل ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا سواء كانت في المواشي او المعشرات لمخالفته النصوص. قال بعض الحنفية انه خلاف السنة، اخراج القيمة خلاف السنة. قال احمد لا يعطي القيمة. ثم يقول قال بعض الحنفية انه خلاف السنة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه اخراج القيمة في زكاة الفطر. قال احمد لا يعطي القيمة. قيل له قوم يقولون عمر ابن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، وقد قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طاعا من كذا أو كذا أو كذا، فنقول فرضها بهذه الكيفية طاعا من طعام. فلا يجوز أن يأتي إنسان فيغير كلمة طاعا من طعام إلى قيمة طاعا من طعام بدون دليل، أن هذا تأويل لا دليل عليه. يقول ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، يعني يجوز أن يعطي الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد لأنها صدقة، لأنها صدقة تحت تدخل تحت قوله إنما الصدقات للفقراء. وقوله فسنرد الى فقرائهم. لكن يمنع منها من يمنع من صدقات الاموال، يمنع من اخذ زكاة الفطر الذي لا يجوز له ايضا ان ياخذ من زكاة او صدقة الاموال، ومن لغير حاجة نفسه. نحن نعلم ان مستحق الزكاة نوعان، نوع هو المحتاجون من المسلمين، النوع الثاني من يحتاج اليه المسلمون مثل العاملين عليه مثل مؤلفة قلوبهم، قد يكون هذا غنيا. فإذا الزكاة تعطى لمن يحتاج من المسلمين أو لمن يحتاج إليه المسلمون. زكاة الفطر لا تعطى إلا للقسم الأول فقط، وهو من يحتاج من المسلمين، يعني الذي يأخذ لحاجة نفسه، الذي يأخذ لحاجة نفسه. أي نعم. فلا تخرج زكاة الفطر في إيه؟ في المؤلفة قلوبهم ولا في الرقاب. فإذا هذا القول أقوى دليلا من قول من قال إن زكاة الفطر تجري مجرى زكاة المال. لا، لأن زكاة المال تعطى لأحد هذين القسمين، أما زكاة الفطر فلا تخرج إلا لمن إيه؟ يعني إلا الآخرون لحاجة أنفسهم، وهم المستحقون للكفارة، الذين يستحقون الكفارة. هكذا قال شيخ الإسلام، يقول ولا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخرون لحاجة أنفسهم، الآخرون لحاجة أنفسهم. قوله أن يعطى الواحد أو أن يعطي الواحد فطرته لجماعته، يعني يريد أن يدفع للواحد فيه ما يلزم الجماعة، أو يعني أن يعطى الواحد فطرته لجماعة، يوزع الصاع على جماعته. أي نعم. ذكر بعض العلماء ان الصحابة لو رأوا من يقسم الصاع على 12 نفسا لانكروه وعدوه من البدع، يعني ان صاع يقسم على 10 افراد مثلا هذا لن يغنيه ولن يشبعه، واضح؟ يعني فلذلك قال بعض العلماء ان السلف لو رأوا ذلك لانكروه وعدوه من يعني من البدع. فقدر الصاع يعني الصاع يعني بالكاد يكفي المسكين في اليوم، يطعمه في اليوم والليل. فإن أخذ المسكين حبنا لم ينتفع بها، إن أخذ المسكين حبنا لم يستطع أن ينتفع بهذه الحبنة، إلا إذا كانت هناك بعض الحالات الاستثنائية. مثلا هناك عدد من الناس في حالة اضطرار، عدد من الناس في حالة اضطرار، فإن قسم بينهم الصاع عاشوا جميعا بقوا أحياء، وإن خص به بعضهم مات الباقون. فهنا ينبغي تفريقه بين جماعته. طبعا هذا يقتضي ان التفريق هنا هو الذي فيه يعني المصلحه. ثم يقول في باب اخراج الزكاه، يعني زكاه المال المستقره وما يتعلق به من حكم النقل والتعديل ونحو ذلك، يقول باب إخراج الزكاة يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية ومنه وآد الزكاة. طبعا قبل أن نشرح هذا الكلام، يعني يقول العلماء يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. من يشرح هذه العبارة؟ يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. وعيدها، يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. نعم. احنا ما ذكرنا النذر او الكفارة. انا اقول يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. نعم. نعم. بس تتوقع كده هو يقصد تمييز الزكاة عن ايه؟ عن ايه؟ عن ايه؟ عن صوم التطوع، عن صيام التطوع. يعني واحد عليه صيام فريضة ويريد أن يتطوع، في هذه الحالة بد أن يؤدي الفريضة أولا ثم يتطوع، واضح؟ لكنه إذا كان في حالة الزكاة يكون إنسان وجبت عليه الزكاة، واضح؟ فهل يجوز له أن يتصدق تطوعا قبل أن يخرج الزكاة؟ نعم، يجوز له في حالة الزكاة بالذات أن يخرج الصدقة، صدقة التطوع قبل إخراج الزكاة يعني الفريضة، ولم يزل المسلمون يتصدقون من الأموال الظاهرة والباطنة قبل الإخراج، فكان إجماع. بخلاف صوم التطوع فإنه لا يقدم على الفرض. يقول يجب إخراجها فورا، يجب إخراجها فورا، يعني يجب إخراج الزكاة على الفور ما دام ذلك ممكنا، يعني ما دام قادرا على إخراجها في الجملة، وهو مذهب مالك والشافعي، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. فهنا يوم حصاده ظرف للإيتاء، فمعناها المبادرة إلى إخراج الزكاة على الفور، على الفور وعدم التأجيل. والمراد الزكاة المستقرة كزكاة المال، أما زكاة الفطر فتقدم أنها تجب بدخول ليلة العيد، مع أن الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. المقصود إنها تجب، متى تجب زكاة الفطر؟ لا أنا بقولش متى تجوز، أنا بقول متى تجب. بغروب اخر يوم من رمضان اذا كنت، او بدخول اول ليله العيد. ها طيب، تجب بدخول ليله العيد. لو قلنا انها واجبه زكاة الفطر على الفور، ففي هذه الحاله يجب ان يخرجها ايه على الفور في ليله العيد، لكن الراجح ان الافضل ايه، الافضل ان يخرجها يوم العيد قبل الصلاه، اذا طلعت شمس يوم العيد قبل افضل، هذا افضل، واضح؟ فيها قدر من التأخير وهو الليلة بكاملها، واضح؟ أما زكاة المال فالزكاة المستقرة التي هي زكاة المال فإنها واجبة على الفور، بمجرد أن يعني يحول الحول وتجب عليه الزكاة فلا بد أن يعني يؤديها على الفور كالنذر والكفارة. يعني كما يجب إخراج النذر المطلق، يعني لو أن رجلا قال لله علي أن أصلي 4 ركعات ولم يقيدها بوقت، أو قال مثلا لله علي أن أصوم 10 أيام ولم يقيدها بشهر، ففي هذه الحالة يجب أن يفي بنذره على الفور فورا، يجب أن يفي بنذره على الفور. ومثله مؤقت دخل وقته، يعني عبادة مؤقتة مثل الصلاة دخل وقتها فيجب أن يؤديها على الفور، كذلك إخراج كفارة على الفور يكون على الفور، كذلك الزكاة فهنا يقيسها على النذر والكفارة، يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، الأمر المطلق يعني الذي لم يقيد بزمان معين فإنه يقتضي الفورية، ومنه قوله تعالى وآتوا الزكاة، فإن هذا أمر، والأمر المطلق يقتضي الفورية، والدليل على ذلك يعني قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، إذ أمرتك يعني وقت أمري إياك بالسجود، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. فلو أن الأمر على التراخي ففي هذه الحالة لكان الإبليس مثلا يقول يعني أن الأمر ليس على الصوت، لو أن سيدا من حيث دليل العقل، يعني لو أن سيدا قال لعبده اسقني ماء، اسقني ماء عطشان يريد أن يأخذ، يقول له اسقني ماء، فمكث 3 ساعات ثم أتاه بالماء، ماذا سيفعل به؟ لو كان يعني لا شك أنه يعاقبه على ذلك ويعتبره عاصيا لأمره، لأن يسقني ماء يعني فورا، فإذا أخر، فلو كان يعني جائزا أن يكون على التراخي لما كان عليه عزب أو منام إذا أتى بالماء بعد 5 ساعات، لماذا أن يكون الأمر على التراخي؟ واضح هذا من حيث العقل يعني أو اللغة. فإذا الأمر يقتضي الفورية، والمؤخر ايضا يستحق العقاب، ولو جاز التاخير، لو قلنا انه يجوز تاخير اخراج زكاه المال عن وقتها، فهذا التاخير له حالتين، اما ان يكيله الى غير غايه، الى اجل غير مسمى،
فبالتالي هذا يتنافى مع الوجوب، وإما أن يكون إلى غاية ولا دليل عليه، فلم يبقى إلا أنه واجب على الفوري. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر فأسرع، بعد الصلاة أسرع، فقيل له فقال خلفت في البيت إبرا من الصدقة، يعني خشي، فتبادر النبي صلى الله عليه وسلم لما تذكر هذا الذهب بادر إلى إخراجه خشية أن يلقى الله سبحانه وتعالى ولما يخرجه. وللشافعي وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما قانطت الصدقة مالا إلا أهلكته. فالإنسان يبادر بأداء الحق إلى أصحابه، هذا هو الأمر، أن يبادر بإخراج الزكاة من ماله، ولأنها عبادة تتكرر فلم يجد تأخيرها، فإن أخرها أتم، وثاقا لمالك والشافعي وقول بعض الحنفية. وله تأخيرها لزمن الحاجة، نص عليه وقيده جماعة بزمن يسير، ولقريب وجار، لأنها على القريب طبقة وصلة والجار في معناه، ولتعذر إخراجها من النصاب، ولو قدر أن يخرجها من غيره لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره، فإن أخرجها من غيره جاز. بعدما ذكر أن الإخراج الزكاة يجب على الفوري مجرد الوجوب، كأن يحول الحول والمال استوفى كل شروط الزكاة الذي المال الذي يستجب فيه الزكاة، فيبادر الإنسان بإخراج الزكاة. ثم يدخل حالات استثنائية، يعني حالات يجوز فيها تأخير إخراج الزكاة لحاجة، لزمن الحاجة، نص عليه، لكن بعض العلماء قيدوه أن تكون زمنا يسيرا، يؤخره زمنا يسيرا لا يطول، ولقريب وجار، ممكن يؤخره على أساس يدفعه إلى قريب أو إلى جار، فسيتأخر إلى أن يأتي هذا القريب مثلا مسافر أو غائب، فيتأخر قليلا إلى أن يحضر ويعطيه إياه، لأن الصدقة على الزكاة على القريب طبقة وصلة، والجار أيضا في معنى لتأكد حقه. يذكر في الروض المربع وشرحه وحاشيته بعض الصور التي يعني يجوز الإنسان فيها أن يخرج الزكاة مؤخرة. يقول كما لو طالبه بها الساعي، يعني في حالة الفورية، متى تجب فورا؟ مثلا إذا طالبه الساعي بها، الساعي الذي يرسل من قبل الإمام ليجمع الزكاة، فمطالبة الساعي بالزكاة تقتضي الفورية إجماعا، فكذا بطلب الله تعالى. نعم. وكعين مغصوبة، الشخص الذي معه شيء هو غضبه من غيره، هل يجب عليه فورا أن يرده إلى صاحبه؟ لا، يقول أن أرده بعد ساعة أو بعد شهر أو لا، لابد أن الشيء المغصوب الذي فهذا المال يقاطع على المال المغصوب، على العين المغصوبة، لماذا؟ لم يعد ملكا لصاحب الزكاة، هذا أصبح حقا من الفقراء والمساكين المستحقين، فبالتالي قياسا على المال المغصوب لابد أن يرد فورا، كذلك الزكاة تعطى لهم فورا. والساعي كما ذكرنا هو العامل، وأكثر ما يقال ذلك في ولاة الصدقة، ففي هذه الحالة إذا طلبها الساعي يجب إخراجها فورا، ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخل بالمقصود. حاجة الفقير ناجزة، يعني الفقير الآن محتاج، الآن يوجد من يستحق هذا المال، فبالتالي يجب أن تبادر أيضا إلى يعني إعطائه حقه، فالتأخير يخل بالمقصود وربما أدى إلى الفوات، لأنه إذا توف وتأخر في إخراج الزكاة فربما يحصل فوات، يعني كان يطرأ عليه إفلاس أو يموت، ولأن أيضا النفوس طبعت على الشح، لابد الإنسان يجاهد نفسه، لأنه إذا توف يفتح نفسه باب التسويف والمال أمامه، فيعني يعز عليه أن يخرج هذا المال، فالنفوس طبعت على الشح. أيضا المبادرة تبقى من قول الفورية، يعني وجوب الفورية في إخراج الزكاة، لا شك أن المبادرة تكون أخلص للذمة، هو يبرئ ذمته بسرعة من هذا الحق، وأنفى للحاجة، وأبعد من المصل المذموم، وأرضى للرب، وأمحى للذنب. إلا لضرورة، يعني إلا لضرورة فإنه يجوز أن يتأخر في إعطاء يعني الزكاة. كخوف رجوع ساع، كخوف رجوع ساع ضرورة، كخوف رجوع ساع بدك مثلها خوف رجوع ساع، يعني هو لو انه اخرج الزكاة بنفسه هو واضح ومعروف ان الساعي سوف يأتي من قبل الولي في براع يعني ليجمع هذه الزكاة ويحصل هذه الزكاة، فاذا اخرجها في غيبة الساعي وخشي ان الساعي يعود اليه وحصلها منه مرة ثانية ولا يطبقه في قوله انه قد اخرجها، ففي هذه الحالة يجوز له ان يؤخر الى ان يحضر الساعي كي لا يرجع عليه الساعي مرة ثانية لان يجبره على دفع الزكاة مثلا، هذا مثال، ففي هذه الحالة يجوز له تأخيره الى ان يحضر الساعي من غيبته. ايضا ضرورة على خوف على نفسه او ماله او نحوه كمعيشته فله تأخيرها حينئذ، يعني اذا كان تعديلها يترتب عليه ضرر في نفسه او ماله او نحو ذلك فله ان يؤخرها حينئذ لما في تعديلها من الضرر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. واذا كان يجوز تأخير دين الادمي بسبب الخوف من ضرر يلحق به فالزكاة اولى. وله تأخيرها لأشد حاجة أو وقريب وجانب، له تأخيرها لأشد حاجة، يعني يمكن يعني يوجد أمامه شخص يستحق محتاج، لكن يوجد شخص مثل مسافر وسيحضر بعد قليل أو غائب وسيحضر بعد يوم يومين أو أسبوع أو شهر، وهذا الشخص الذي سوف يحضر أشد حاجة من الحاضر، أشد حاجة من الحاضر، ففي هذه الحالة أيضا يؤخرها إلى أن يحضر إلى أن يعني لهذا الشخص الذي هو أشد حاجة ممن هو حاضر. كذلك لو تأخيرها لشخص أفضل أقوى في الدين مثلا وأورع، وقيده كثير من المحققين بالزمن اليسير، هذا التأخير كله ممكن يكون إلى الزمن اليسير لأنه قد تقرر أنه لا يجوز ترك واجب لمندوب، وظاهر كلام جماعة المنع، يعني كلام جماعة العلماء تمنع التأخير مطلقا، والبعض يقول يجوز لكن إيه لزمن يسير. لماذا؟ لأن الإعطاء على الفورية واجب، وتأخيرها لسبب من هذه الأسباب مستحب، فلا ينبغي أن يعني يجوز، فلا يجوز ترك واجب من أجل مندوب. وقريب وجار، لأنها على القريب كما قلنا طبقة وصلة، والجار في معناه. وعن الإمام أحمد رواية له أن يعطي قريبه كل شهر شيئا، وينبغي أن يقيد الكل بما يقيد الكل بما إذا لم يشتد ضرر الحاضر. يعني كل هذه الحالات التي قلنا انها يجوز فيها تاخير دفع الزكاه لسبب من هذه الاسباب، اذا وجد امامنا شخص حاضر وهو اشد حاجه واشد ضررا فينبغي المبادره باعطائه وعدم تاخير الزكاه، لان دفع ضرر الحاضر فريضه، وتاخير دفع الزكاه من اجل تحصيل منفعه اكثر كقريب او جار او نحو ذلك فهذه فضيله، فلا تترك الفريضة لأجل إيه؟ فضيلة. نعم. يقول وله تأخيرها لزمن الحاجة نص عليه وقياده جماعة بزمن يسير، ولقريب وجار لأنها على القريب صدقة موصلة والجار في معناه، ولتعذر إخراجها من النطاق، ولو قدر أن يخرجها من غيره لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره، فإن أخرجها من غيره جاز. قول التعذر إخراجها من المال يعني لغيبة المال، واضح؟ يعني شخص له مال معين وهو هذا المال هو الذي يخرج عليه الزكاة، لكن هذا المال غير حاضر الآن في يده، غير حاضر، المال غائب، أو المال موجود لكنه منع من التصرف فيه، حتى النوع من الحجر مثلا أو الحجز أو أي شيء من هذه الأشياء هو منوع من التصرف فيه المال، أو رسب هذا المال أو سرق. وضحنا في هذه الحالة يعني كذلك أيضا لو أن هذا المال هو يملكه كله لكنه دين لا يقدر عليه الآن، كما تكون الحالة في حالة كان كل المال الذي عنده عبارة عن إيه؟ ديون، ديون تجارية أو شيكات مثلا لها مواعيد لم يحل أجلها، ففي هذه الحالة هذه كلها في معنى إيه؟ في معنى تعذر إخراجها من النظام، حتى لو كان له مال آخر غير هذا المال الذي يخرج منه الزكاة. فهل يخرج من المال الآخر نصاب المال الغائب؟ لا، يقول ولتعذر إخراجها من النصاب
يمكن ان يؤخرها. ولو قدر حتى لو كان قادرنا على ان يخرج الزكاة من مال غير المال الذي ايه الذي وجبت فيه الزكاة. لماذا؟ لان الاخراج من الزكاة مؤتة فلا يكلفها من غيره. مؤتة على مؤتة انك بتشرك الفقير في نفس المال. فاذا كان هذا المال مثلا هذه زروع والاخرى مثلا عروض تجارة، فاذا حضر الان وقت زكاة عروض الايه التجارة مثلا والحصر ان كل الاموال اللي معاه عبارة عن شيكات واجلها باجل لما تحل، ففي هذه الحالة يؤخر. طيب هل ممكن ان يخرج من زكاة العروض التجارة من زكاة مثلا زرع وثمر؟ لا، يعني هو حتى لو كان قادرا على ان يخرجها من غيره هو مش لاقي فلوس. يعني المسألة ايه؟ اذا تعذر اخراجها من النصاب الثلاث كبائر الذي ذكرناه في هذه الحالة يعني يجوز له تأجيلها ولو كان قادرا على أن يخرجها من غيره. لماذا؟ لأن الزكاة موتاة إشراك الفقير في نفس المال، واضح؟ فلا يكلفها من غيره، لا يكلف أن يخرجها من مال غير المال الذي وجبت فيه الزكاة. فإن أخرجها من غيره جاز، إن أخرج من غيره جاز، لأنه برأ ذمته وذمته بتشتمل على كل هذه الأنواع من يعني الأموال. إذن لتعطل إخراجه من المال لغيبة ونحوها أي لغيبة المال ونحو الغيبة كالمنع من التصرف فيه بكرفته وطريقته وكونه دينا إلى قدرته عليه، إلى أن يقدر على أن إلى أن يقدر على أن على هذا المال يعني فيخرج الزكاة. ولإمام وتاع تأخيرها عند ربها لمصلحة كقحط ونحوه. ثم يقول ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها لتكذيبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واجماع الامه يتاب فان تاب والا قتل. هنا يتعرض بحكم من جحد وجوب الزكاه عالما بذلك، اشترط ان يكون عالما. ولذلك قال في الروض المربع فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. فان منعها يعني ان منع الزكاه جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، يعني كفر إجماع تكذيبه لله ولرسوله ولإجماع الأمة. وكذا جاهل عرف فعلم وأصم، يعني ومثل من منعها جحدا لوجوبها جاهل بها لقرب عهده من الإسلام أو كونه ركن في بادية بعيدة عن القرى بحيث يخفى عليه وجوبها، وعرف وجوبها يرجع عن الخطأ فأصر على جحوده، هذا يكفر ايضا اجماعا لانه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اذا من جحد وجوبها عالما يعني وهو يعلم انها واجبة ثم جحد هذا الوجوب فهذا يكفر بذلك حتى ولو اخرجها، حتى ولو اخرجها يعني مثل الشخص الذي يعني مثلا، لان طبعا معصية القلب اشد من معصية الجوارح، معصية القلب قد تكون كفرا. مثل مثلا رجل يعني هو يكره الخمر ويشمئز من الخمر ولا يشرب لكنه يعتقد انها حلال، ورجل اخر يشرب الخمر ويشعر ويعني ونفسه تلوم وتوبخه على شرب الخمر ويريد ان يتوب لكنه لا يقوى على مفارقته، فايهما احسن حالا؟ الثاني، مع انه يشرب الاول لا يشرب. لماذا؟ لان الاول يعني ايه؟ لان الاول يعني استحل بقلبه اتخذ الحرام حلالا، فهذا كفر خروج من ملة الاسلام وتكذيب بما علم من الدين بالضرورة، كما قال الشاعر واشربها وازعمها حراما، لا واشربها وازعمها حراما وارجو عفو رب بامتناني، ويشربها ويزعمها حلالا فتلك على المصير خطيئة آلي. وأشربها وأزعمها حراما وأنا معترف أنها حرام وأرجو عفو رب بامتناني، إنما الآخر بقى ويشربها ويزعمها حلالا وتلك على المصير خطيئة آلي. الشاهد يعني قول هنا ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، طبعا يعني فإن كان جاهلا تقام عليه الحجة ويعلم، فإن أصر فإنه أيضا يكفر إجماعا. لظهور أدلة الوجوب من الكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا عذر له. طيب، رجل لم يمتنع عن أداء الزكاة لكنه جحد وجوبها، هي نفس المثال. طيب، في هذه الحالة تؤخذ منه الزكاة أم لا تؤخذ منه؟ تؤخذ، لأنها وجبت عليه حالة إسلامية. فيقول وأخذت الزكاة منه إن كانت قد وجبت عليه لوجوبها عليه قبل كفره، فلم تسقط فيه كفتين ولاستحقاق أهل الزكاة لها. ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعذر. شخص يمنعها بخلا ويقرب وجوب الزكاة لكن يمنعها بخلا وتهاونا واستهتارا، هذا يجبر على دفع الزكاة ويعذر في ارتكابه محرما. طبعا بالنسبة لمن كفر هذا فإنه يستتاب ثلاثا، فإلا نسب وإلا قتل جردته، إجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال أبو بكر لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وهذا متفق عليه. فمن منعها بخلا يعني من غير جحد، من غير جحد مع إقراره بوجوبها، أخذت منه فقط، أخذت منه فقط، ويعني ولا يزاد عليها، ولا يزاد عليها، تؤخذ منه قهرا، الوالي يأخذها بالقهر كدين الآدمي كما يجبر على دفع دين الآدمي ولم يكفر، وإنما تؤخذ منه الزكاة، وهو مذهب مالك والشافعي كما يؤخذ العشر وفاقا. والعرفي منع ما يعد مانعه بخيلا، وفقط يعني من غير زيادة وفاقا، لحديث الصديق من سأل فوق ذلك فلا يعطى، مع توفر الصحابة ولم ينكر عنهم أخذ الزيادة ولا قول به، ولأنه لا يزاد على أخذ الحق من المظالم كسائر الحقوق. هناك قول آخر أنه يأخذ منه الزكاة وشطر ماله إن علم تحريمه، ما دام يعلم أن البخل بالزكاة حرام فإنه يؤخذ منه الزكاة قهرا، ونصف ماله أيضا يؤخذ منه عقوبة، لأن هناك حديث أن فإن أخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، وهو من رواية به قال الشافعي ويروى حديث بهج لا يثبته أهل العلم ولو ثبت لقلنا به. وإن غير أو كتم وأمكن أخذها أخذت من غير زيادة، وهو قول أكثر الفقهاء، يعني غير أو كتم كما يفعل الناس للهروب من الضرائب، فإذا فعل ذلك في الزكاة غير أشياء أو كتمها وأمكن أخذها فإنها تؤخذ لكن بدون زيادة عليها، وهذا قول أكثر الفقهاء لأنه لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا زيادة عليها. يقول ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعذر لارتكابه محرما. أما التعذير فطبعا مشروط بأن يعلم تحريم ذلك، تحريم ذلك، والذي يعذره هو الإمام العادل أو نائبه لارتكابه محرما. فإن كان جاهلا كشخص حديث عهد في الإسلام لم يعذر لأنه معذور، فيعرض ويغفر وتؤخذ منه فقط. وقتل إن احتيج إليه، وقتل إن احتيج إليه، يعني الإمام يقاتله إن احتاج إلى هذه المقاتلة لاتفاق الصحابة مع الصديق على قتال مانع الزكاة، ولأنها أحد مباني الإسلام، فإن تاب وأخرجها وإلا قتل حدا وأخذت من تركته من غير زيادة، وكذا إن غير أو كتم واستتيب فلم يخرج قتل حدا. قال في المفتي على الأصح لظاهر الكتاب والسنة، وذكر الشيخ أن من أداها لم تجد مقاتلته للخلف في إجزائها. وطبعا هذا الموضع عام، يعني كما ترون من سبق أن نبهنا مرارا أي موضع فيه من فعل كذا قتل، من ترك الصلاة وأصابع فيها يقتل، بغض النظر لحدا أو ردة في قضية أخرى، لكن قد في أي موضع نجد فيه مثل هذا فلا شك هذا يتوجه إلى من؟ إلى الإمام، يعني إذا وجد خليفة المسلمين والإمام المسلمين هو الذي يقوم بتنفيذ هذا، وإلا فتكون الناس يعني إيه تكون فوضى. فالحقيقة أن تعامل بعض الشباب مع كتب أهل العلم دون إرشاد من العلماء وتفهيم وتوضيح لهم أدى إلى كثير من الخلط في هذا الدم، كثير من الدماء سفكت تتهل وعدوانا بسبب عدم التفصل لهذا. واضح؟ ويأتون بالكلام يقول لك قال شيخ الاسلام ابن تيميه ويستدلون بكلام ابن تيميه. واضح؟ كل من تجرأ وتجرأ على إراقة بناء المسلمين يقول ابن تيميه، ابن تيميه قال يقتل يقتل. ابن تيميه وحتى ان وصل بعض الناس الجهلة يعني كان في وقت من الاوقات عند حفظ الاسد في سوريا يعني طلع منشور مخاطب طلب القبض على ابن تيميه. يعني كل ما بيتكلموا مع حد يقول ابن تيميه قال ابن تيميه قال. فالمسكين اصدر امرا بالقبض على ابن تيميه. يعني حتى ما يعرف ان قبر ابن تيميه هناك في دمشق من عده قرون يعني رحمه الله تعالى. فالشاهد يعني ان الخلل في فهم هذا الموضوع هو الذي يعني ايه يلقي بعض شبه ذلك. هو يظن انه كده على حق ابن تيميه قال، لكن كيف تفهم كلام العلماء؟ فهذا ليس كلام ابن تيميه. لو كان ابن تيميه يدرك في قائمه الارهابيين بمجرد ذلك اذا كل علماء المسلمين ارهابيين، لان هذا ليس كلام شيخ الاسلام، هذا كلام كل العلماء. لكن بعض الباطلين هم الذين يسيئون فهم هذا الكلام. وحتى الان يعني الفتن التي تحصل في كثير من البلاد هي ناشئه عن هذا الكلام، اساءه فهم كلام العلماء والتلقي عن الكتب دون توضيح من يعني عالم يوضح له مثل هذه الاشياء. كذلك اقامه الحدود، اقامه الحدود بالاجماع الحدود لا يقيمها الا سلطان الخليفه الممكن، هو الذي يقيم الحدود، والا تصير الحياه فوضى. لماذا؟ ان الحدود دي معناها سلطه قضائيه وهيئات تحقق وتتحرى ويجيب شهود ويجيب كذا ويتحرى. من الذي له السلطه بحيث تقع الحدود في مواقعها؟ هذا يكون للامام. حتى ان بعض المخلصين من الاخوان ربما حكيت من مده هذه القصه، بعض الاخوه حتى في امريكا بالذات الاخوه الامريكان الافارقه يعني السود يكون عندهم حراره يعني مستقله وحماس شديد اي شيء يعرفونه ويريدون ان يطبقوه من الاسلام. فحتى ان بعضهم لما عرف ان اللي بيشرب الخمر المفروض انه يجلد او يضرب يعني فهذا حد شرب الخمر، فكماذا كان يفعل؟ يذهب الى الخمار. يوجد طبعا ناس ينتسبون للاسلام ويشربون الخمر للاسف الشديد. فبعضهم كان يدخل الخمارة ويعني يعرف ان هذا الشخص الذي يشرب الان مسلم فيقول له السلام عليكم اخي انت مسلم، الثاني يقول له عليكم السلام انا مسلم ويحييه وكذا، فيريدك فقط في كلمتين دقيقتين في الخارج. فاذا خرج في الخارج يضربه بعد انه يقيم عليه الحد وانه بذلك يعبد الله سبحانه وتعالى. لا، يعني الامور اللي ينبغي ان توضع في نقابها، واكبر ضمان امان من هذا الانحراف هو ان يتلقى الانسان فهم كلام العلماء لا من الكتب، وانما لابد ان يتلقى بالمشافه. فهذه يعني اشاره يعني عابره، لان هذا يتكرر كثيرا في ابواب الفقه. من فعل كذا قتل، قتل، ها تارك الصلاه يقتل. يعني حتى ان اليوم فقط وقع في يدي كتاب او اشتريت كتابا اسمه اهل السنه شعب الله المختص، واحد خبير يدعى صالح الورداني صحابي. هو كان من زمان خالص كان تجول بقى في الجماعات الشيعيه في الكويت وفلسطين ايام المنظمات الفتح وهذه المنظمات، فاحتك يده لاهله بالشيعه فحصل له يعني نكته والعياذ بالله ما حصل لغيري، ما رايت احدا ابدا وصل لهذه النكته. بعد ما يكون منتسبا للسنه اذا به ينقلب على عقبيه والعياذ بالله، والان يجرد خلله المسموم للشتم في اهل السنه والجماعه بسبب اسمه اهل السنه شعب الله المختار. يعني كله سب وشتم للصحابه وشتم اهل السنه وافتراء وكذب، هذه بضاعته الوحيده. فمن ضمن ما يسمى فعل اهل السنه يقول ان اهل السنه كل شويه في كتبهم يقول ايه من فعل كذا يقتل، من فعل كذا يقتل، فيقول ان هؤلاء هم بذور الارهاب وهؤلاء هم الذين يقتلون الناس ويفعلون كذا وكذا. نتيجه انه بيظن ايضا يفهم ان معنى العلماء يقولوا من فعل كذا يقتل ان هذه متروكه لاحد الناس، لا متروكه للامام بل الحاج. اما في غيبه الامام فالحدود معطله كما هو يعني معلوم. لكن من اقام حتى المستوفى على شخص مستحق مستوفى للشروط ففي وجود الامام فهذا معروف انه ايه يعاقب لاجتهاده لانه تعدى على سلطه غيره. اي نعم. ثم يقول ومن ادعى إذا استلم اكتمل ما لم يكتمل ايه الحول او نقص النقاط او يكون النقاط ناقص او زوال الملك صدق بلا يمين يقبل منه بلا يمين لانها عباده وحق لله تعالى فلا يحلف عليها كالصلاه لان المسلم مؤتمن على الامانه يعني المسلم مؤتمن هل اذا يعني مسلم دخل ليصلي هل هناك احد يمتحن يقول انت متطهر ام لا لا هو مؤتمن الانسان يظهر الصائم هل هناك من يعني يمتحن يقول انت فعلا صائم ولا بتاكل في الكفاء فالعباده المؤمن مؤتمن عليها لانه يراقب الله سبحانه وتعالى فكذلك الزكاة عبادة يؤتمن وهذا فرق طبعا شاسع بين الزكاة وبين الضرائب وبين الضرائب شوف كيف الإنسان يحاول أن يتهرب من الضرائب في حين أن الزكاة والله الحمد يعتقد أهل التقوى وأهل الدين المسلمين يخرجها طوعا ويتحرى إخراجها لماذا أنها هو مؤتمن بينه وبين الله سبحانه وتعالى في إخراج هذه العبادة إذا إذا ادعى شخص أنه أخرجها أو ادعى بقاء الحول أو نقص النقاط أو زوال الملك صدق بلا يمين ولا يحلفه أحد لماذا؟ لأنها عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليها كالصلاة ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما نص عليه لأنه حق تدخله النيابة فقام الولي فيه مقام المولى عليه كرفقة وغرامة يعني أن الزكاة تجب طبعا في مال صبي ومجنون والدليل هو العمومات العمومات كقول تبارك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل 40 شاة شاة فلن يفرق فيها مال صبي أو مال مجنون إذا من الذي يخرجها؟ يخرجها ولي الصبي أو ولي المجنون فهذا حق تدخله النيابة فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرامة يقول ايضا فصل ويشترط لاخراجها نية من مكلف يشترط لاخراجها نية من مكلف يعني لا يجوز ان يخرج الانسان الزكاة الا بنية من مكلف لان غير المكلف ليس اهلا لاداء الواجب ولان اداء الزكاة تصرف مالي اشبه سائر التصرفات وقد قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وأداء الزكاة عمل وفي الحديث لا عمل إلا بنية وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي نعم وقال الوزير أجمعوا على أن إخراج الزكاة لا يصح إلا بالنية والأولى قرن النية بدفع يعني بعض العلماء اعتبر النية عند الدفع الاقتران يعني عند الدفع يعني يستحضر النية وفقا لمالك والشافعي وقال أبو حنيفة لا يصح أداؤها إلا بالنية مقارنة الأداء وجوز بعضهم النية عند عجز مقدار الواجب منها بعضهم جوز النية لكم متى موقع النية مش عند الأداء لا لما بيفصل المال الزكاة لوحده ويقول ينوى أن هذا مال زكاة فبعض العلماء أجاب أن محل النية هو حينما يعزل مقدار الواجب منها فاكتفى بوجود النية في حال العزل تيسيرا طيب هنا يقول ويشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير يعني إيه له تقديمها بيسير تقديم النية هذا تعود إلى النية له تقديمها بيسير يعني له تقديم النية بوقت أو بزمن يسير كصلاة يعني قبل إخراجها بزمن يسير كما يجوز تقديم النية على الصلاة بزمن يسير وكالطهارة والحج فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة طب ينوي الصدقة فقط يعني هو بيقول ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة هل ينوي الزكاة أو ينوي الصدقة لماذا يعني الصدقه مطلقا لا ما ينفعش، لان الصدقه تنصرف الى ايه؟ الى المستحق، ممكن تطلق عنها كده، لكن اما ينوي الصدقه الزكاه او ينوي ايه؟ الصدقه الواجبه التي هي ايضا يعني الزكاه. فلو نوى صدقه مطلقه لم تجز، ولو تصدق بجميع ماله. طيب ماذا عن الشخص الذي تؤخذ فيه، احنا بعض الناس واحد بخيل امتنع عن اداء الزكاه، تؤخذ منه زكاته قهرا قهرا، الامام ياخذها قهرا. طيب ده ما فيش فيه نيه، اما ما فيش نيه هنا؟ ما فيش نيه ان هو مش عايز يخرج الزكاه، ده هي الامام اخذها منه قهرا. ففي هذه الحاله ما الحكم؟ الحكم انه اذا اخذت منه قهرا اجزات ظاهرا، اجزات ظاهرة. ما معنى اجزاء ظاهرة؟ لأنه لا يطالب بها مرة ثانية، واضح؟ اجزاء ظاهرا يعني ان اخذت منه قهرا تجزي في الظاهر من غير نية رب المال، بمعنى انه لا يطالب بها في الدنيا ثانية بلا نزاع، واما باطنا فانها لا تجزي لعدم النية. في الظاهر تجزي لانها اتخذت من مال، لكن هو اذا ما فيش نية هي لا تجزئه في ايه؟ من ناحية الباطن عند الله سبحانه وتعالى، لم يؤدي العبادة. ها؟ تبع من ماذا؟ في الحال يعني؟ الله أعلم. أي نعم. فالزكاة عبادة لا تجزئ بغير نية من وجبت عليه كالصلاة. وقال يعني شيخ الاسلام ما ياخذه ولاة الامور بغير اسم الزكاه لا يعتد بها، يعني لابد ان الذي كان بيدفع بيدفع ايه؟ الزكاه. اما ما اخذ من الناس قهرا واضح بغير اسم الزكاه فانه لا يغني عن الزكاه، وطبعا الضرائب يعني في ذلك امر واضح. وإن تعذر وصول إلى المالك، مالك هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة، تعذر وصول إليه لأنه في حد أو نحو ذلك، فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. في هذه الحالة تجزئ ظاهرا وباطنا، لماذا؟ لأن مش إحنا قلنا في الصبي والمجنون المال الذي يخرج الزكاة هما ليس لهما أهلية، لكن يخرجها وليهما، والولي هو الذي ينوي، صح؟ المجنون يستطيع ان ينوي، ولي هو الذي ينوي اخراج هذه الزكاه. فهنا في هذه الحاله يعني اذا تعذر الوصول الى المالك لحد او نحوه فاقرها الامام او نائبه اجزاء ظاهرا وباطنا، لماذا؟ لان هذا الوالي له ولايه على الممتنع، فقامت نيته مقام نيته، نيه الوالي تقوم مقام نيه الشخص الايه؟ الغائب. كولي صبي وكالدين، ولأن له أخذها من الممتنع بالاتفاق، ولو لم تجزئه لما أخذها، وسواء المال الظاهر والباطن. نعم. ثم يقول في مناب السبيل ويسن أن يفرقها ربها بنفسه، يعني الأفضل والمستحب أن يفرق صاحب المال الزكاة بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها، ليتيقن وصولها إلى مستحقها. وقال عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضي ثم يزكي بقية ماله. وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه. أي نعم. فيما يتعلق بتفريقها الأفضل أن يفرقها بنفسه كما ذكر، ليكون على يقين من وصولها الى مستحقها، وصيانة لحق المستحقين عن الجناية عليهم، وتفريج قربة مستحقها مع اعطائها لاولادها. وفي المنتهى وغيره ويفرقها بنفسه بشرط امانته، فان لم يثق بنفسه فالافضل له دفعها الى الداعي. يعني كان ثاني يخاف من نفسه، يعرف انه عنده شح في نفسه شح، فان خشي الشح ان يمنعه من إخراجها أو يمنعه من إخراج بعضها، ففي هذه الحالة يدفعه إلى الداعي. ويكن إظهارها لتنتفي عنه التهمة، ويكن إظهارها لتنتفي عنه التهمة. طيب إذا منع قوله تعالى وإن تخفوها فهو خير لكم، صدقة الإيه؟ التطوع. الإصرار أفضل في صدقة الإيه؟ التطوع. أي نعم. أما إظهارها فلأنه من شعائر الإسلام، يعني إظهار الزكاة تماما مثل الأذان وصلاة العيد وغير ذلك من الشعائر الظاهرة التي أشعر الله سبحانه وتعالى بتعظيمها. يعني منظر الزكاة طبعا عنده لكل الآن بعدما يعني الحمد لله وحيية سنة إخراج زكاة الفطر طعاما أصبحت هذه الشعيرة ظاهرة تظهر، وبالذات في بعض المجتمعات التي تعتمد المذهب الراجح كالسعودية مثلا، إذا خرجت إلى الأسواق في ليلة الرؤية تجد أن الظهور شعيرة إخراج زكاة الفطر، لأن الناس كلها تخرج التكيل وتزن والأشياء والناس تحمل الأقوال لإخراجها الزكاة، بخلاف ما إذا كانت شيء سر أموال تؤخذ الخفاء فلا تظهر هذه الشعيرة. وهذا من شؤم يعني تضييع هذه الشعيرة بالقول حينما أخذ الناس جميعا بالقول بالقيمة. واضح؟ أي نعم. والعجيب أنهم الآن صاروا ينكرون على من يدعو إلى إخراج الطعام، كأن يعني كأن الفرع قضى على الأصل البطلان. الفرع الذي اخرج القيمه اللي هو استثناء واجازه ابو حنيفه فقط او قله غير العلماء، فقضى عن الاصل بحيث نسي الاصل مع انه هو المتفق عليه وهو المجزئ بالاتفاق. واضح؟ فالشاهد يعني ان الزكاه يعني الزكاه سواء زكاه المواشي او اي نوع من الاموال المفروض ان ياتي الداعي وتظهر امام الناس عند اخراجها، لماذا؟ لان هذا فيه تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يقول ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لحديث ابي هريره مرفوعا، حديث رقم 352، اذا اعطيتم الزكاه فلا تنسوا ثوابها، ان تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وهذا رواه ابن ماجه وهو موضوع، هذا حديث موضوع. ويقول الاخر اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا، يعني مأخوذ من قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، أي ادعو لهم، ادعو لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، وهذا متفق عليه. طبعا في هذه الحالة الدعاء يعني إذا كان الدافع هو رب المال رب الصدقة، وإلا دعا له بالغيبة وللرسول الحاضر لرد السلام. وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج، لأن الفرض متعلق بالموكل، وتأخر أداء عن نية بزمن يسير جائز، وإلا نوى الوكيل أيضا لئلا يخلو الدفع من المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة. إن وكل مسلما ثقة جاز، يجوز أن يوكل مسلما ثقة في إخراج الزكاة لأنها عبادة. طبعا مسلما يعني الإشارة إلى أن الكافر ليس أهلا لتوزيع الزكاة، وثقة لأن مسلما غير ثقة لا يؤمن عليها، لا يؤمن عليها حتى لو كان مميزا، واشترط بعضهم التكليف لأن المميز ليس أهلا للعبادة. فيجوز التوكيل في إخراج الزكاة وفاقا، وأجزأت نية موكل مع قرب، يعني ما دام الموكل نوى إخراج الزكاة والوكيل سيخرجها بسرعة فتجزي نية من؟ الموكل. أما إذا طال الزمان ففي هذه الحالة لابد لهذا الوكيل أن ينوي عند إخراجها. والأفضل والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده. والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزي. عموما هو تبقى لنا الكلام في قضية التعديل الزكاة وحكم تعديل الزكاة، تقريبا هي أهم مسألة مما تبقى، وأيضا التفصيل في إخراج القيمة. أعتقد الوقت عدى دلوقتي ساعة وربع. طيب شاء الله نرجع زي القضيتين الأسبوع القادم بإذن الله. كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.